إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، والناس في ظلمات عظيمة جدا من ظلمات الجاهلية، يأتون الفواحش والموبقات، ويأتون الكبائر والعظائم دون أن ينتبهوا أن هذه الأمور تغضب الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله عز وجل ذكر لنا شيئا من أفعال أهل الجاهلية، ما يتصور الإنسان أيها الأفاضل كيف كان حال الناس قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كان يتصور الإنسان أبدا أن يأتي المرء إلى ابنته وهي رضيعة وطفلة صغيرة، فيحفر حفرة في الأرض فيقذفها ثم يقوي عليها التراب. قال ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان هكذا أهل الجاهلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لذلك بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان صلى الله عليه وسلم يعلم الرحمة وينشر الرحمة لجميع الخلق، للذكور والإناث، وللصغار وللكبار وللأحرار وللعبيد. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يوجد دين على وجه الأرض أعطى المرأة حقها مثل هذا الدين العظيم الذي نتبعه، والذي هدانا الله عز وجل له. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد أن كانت المرأة في الجاهلية على هذا الحال السيء، أعطاها الإسلام مكانتها، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل التعامل الإسلامي مع النساء. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. لذلك أيها الأفاضل، إذا رزقك الله عز وجل بمولود ذكراً كان أو أنثى، لا تحزن ولا تقلق، ولا يجوز لنا أبداً أن نتشاءم إذا رزقنا بالإناث. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أخبرت بأن امرأة من أقاربها أو من معارفها وضعت مولوداً، لم تسأل هل هو ذكر أم هو أنثى، سألت هل هو صحيح معافى، ولد ولله الحمد والمنة من غير عيب. فإذا قالوا لها نعم، سألت بعد ذلك هل هو ذكر أم هو أنثى. صحيح أن التشاؤم بقدوم الإناث كان من حال أهل الجاهلية، ولكن بعضنا وللأسف الشديد وإلى يومنا هذا كأنه يحتج على قدر الله وعلى قضاء الله وعلى نعمة الله عز وجل. كم كانت بعض الإناث أبر بأبيها وأمها من جمع كبير من الذكور. والله عز وجل إذا أعطاك نعمة فحافظ عليها واشكر الله عز وجل عليها. الخيرة كلها فيما اختار ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، أي أحسن إلى هؤلاء البنات وأحسن أيضاً إلى أولاده. جاء هو والنبي صلى الله عليه وسلم معاً في يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم. كانت المرأة في الجاهلية ليس لها من الميراث أي شيء، بل هي التي كانت كجزء من الميراث يرثها الناس ويأخذونها غصباً وبقوة. فجاء الإسلام وأبطل مثل هذه الأشياء، وبيّن أن لها حقاً في الميراث، وبيّن لها أن لها أن توصي، وأن لها حقاً في الوصية، كما قال ربنا عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ولا بد أن ننبه على نقطة يبتلى بها بعض الناس: إذا كانت عندهم أخوات فإنهم يطمعون في نفيس المال ويتركون للأخوات الفتات، وهذا لا يجوز لك، بارك الله فيك، لا يجوز لك هذا إلا إذا طابت نفوس الأخوات بشيء من الميراث. وأما أن يؤخذ الأمر جبرا وغصبا فهذا حرام عليك، بارك الله فيك. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر العظيم. أيضا ضعاكم الله عز وجل، لو كانت المرأة غنية عندها من المال الشيء العظيم، لا يجوز لك أن تأخذ مالها، ولا يجوز لك أن تختلس هذه الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فقد يكون اليتيم عنده شيء كبير من المال، فشدد نبينا صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم: لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال من غير حق. وقد تكون المرأة غنية، لا يجوز لك أن تطمع في أموالها. ويا لله العجب من رجال وذكور في زماننا لا يعيشون إلا من أموال زوجاتهم، لا ينفق على بيته درهما واحدا، وإنما يطمع في مال زوجته بحكم أنها موظفة وأنها غنية. لا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال درهما واحدا إلا بطيب من نفسها. وعندما يتخلى الرجل عن مسؤوليته ويصبح هو الذي ينفق عليه، عند ذلك قد تفسد بعض البيوت وتفسد بعض الأسر. بل وللأسف الشديد نسمع عن بعض الحالات: يزور الرجل شيئا معينا كي يسرق مال زوجته، يورط زوجته في بعض التجارات. أهكذا يكون الحق؟ أهكذا يكون الميثاق الغليظ بين الرجل وبين زوجته؟ الرجل الحر لا يرضى أبدا أن تنفق عليه امرأة، بل هو الذي ينفق ويعطي لزوجته، ولا يقبل أبدا أن يمن عليه أحد من الناس كائنا من كان. فلذلك لا بد أن ننتبه أيها الأفاضل، لا تأخذ من مال زوجتك شيئا، بل أنت الذي يجب عليك أن تنفق عليها وإن كانت غنية. أيضا بارك الله فيكم، من أعظم صور تكريم المرأة أن الإسلام حثنا جميعا على بر الوالدين، خاصة بر الأم. قال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. وبعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير، كلما تقدمت والدته في العمر كلما كان متواضعا لها بارا بها بعيدا عن العقوق بالوالدين، لأنه يتذكر أن هذه المرأة حملته في بطنها 9 أشهر، وعندما كان يبكي وهو صغير تبكي لبكائه وتتألم لألمه، فهو لا يريد أن يدخل على قلب والدته إذا كبرت
إلا كل فرح وسعادة هنيئا والله الذي لا إله غيره لهذا الإنسان. يذكر بعضهم يقول: عندما رأيت أمي تريد أن تخرج من المنزل وضعت لها حذاءها، بعد أيام يسيرة لم أطلب من ابني أن يضع لي حذائي، جاءني مباشرة ووضع لي الحذاء، فعرفت أنه كما يقال كما تدين تدان، سواء في الخير أو سواء في الشر. لذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله الذي لا إله غيره، إن للذي يبر بوالديه وبأمه خاصة أجرا وفضلا كبيرا. بل نبه بعض أهل العلم أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعوات وتفريج الكربات. وأما الإنسان الجاهل البعيد عن الخير غير الموفق، من إذا كلمته أمه رفع صوته على هذه المرأة الضعيفة المسكينة، هل لا رحمت حالها ونظرت إلى كبر سنها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. هكذا يكون الإنسان يحرص حرصا عظيما على بر الوالدين. وبعض شبابنا سامحهم الله عز وجل لا يعق والديه، ولكنه لا يبر بوالديه أبدا، دائما يتأخر عن المنزل، وهذه المرأة المسكينة في قلق عظيم، وهذا الوالد المسكين في قلق عظيم، لا يراعي مشاعر الوالدين. ثق تماما بأنك لو تزوجت وكان عندك أبناء وكان عندك أسرة، فيظل الوالد والد والوالدة والدة، يقلقون عليك وينتظرون منك الكلمة الطيبة. أيضا بارك الله فيكم من إكرام الإسلام للمرأة أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحروب والمعارك، وأنكر على الصحابة الكرام لما بدر من بعضهم أنه قتل النساء وما كان يعلم بالأمر، فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء حتى عند الحروب وحتى عند المعارك. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، وليت بعض الذكور في زماننا يسمعون هذا التعامل النبوي ويطبقون هذا الهدي النبوي في زماننا. تجد وللأسف الشديد الرجل يضرب زوجته ضربا مبرحا، بل مرت علي قضية من القضايا أن رجلا ضرب زوجته فجعلها في المستشفى لمدة أسبوعين. هل هذه رجولة أيها الأفاضل؟ هل ترضى بأنه إذا تزوجت ابنتك رجلا أن يضربها وأن يطردها وأن يشتمها؟ والله لا يفعل الرجال أصحاب التقوى مثل هذه الأمور، مهما كانت المرأة مسيئة الذي تفعله خطأ، والخطأ لا يمكن أن يعالج خطأ أو يخفف شرا. قال الله عز وجل: واضربوهن، عندما يكون الضرب غير مبرع والمقصود منه بيان هيبة الرجل، هذا هو الضرب الجائز في بعض الحالات. ولكن نتكلم عن بعضهم إذا ضرب زوجته شج وجهها وأدمى جسدها وكسر عظمها، وهذا وللأسف الشديد موجود في بعض البيوت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، إذا دخلت منزلك سلم على أهل بيتك، قبل زوجتك على رأسها حتى يعرف الأبناء أن هذه أمهم وأنهم لا بد أن يحسنوا إليها، لأنهم تعلموا الإحسان إليها من والدهم. أيضا بارك الله فيكم، حمى الإسلام النساء في جانب مهم جدا، حمى عرضها وشرفها، فلا يجوز لكائن من كان أن يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذا له عذاب عظيم في الدنيا بأن يجلد 80 جلدة، وله اللعنة يوم القيامة. والله عز وجل نهانا أن نقبل لهؤلاء شهادة أبدا. ما بال بعض الناس سامحهم الله عز وجل يمزحون بقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إذا غضبوا شتموا الأمهات، إذا غضبوا قذفوا المحصنات، وهذا أمر محرم ومنكر عظيم وجرم شنيع جدا. امسك عليك لسانك واتق الله عز وجل، ولا تعود لسانك على السب والشتم والطعن واللعن، فإن هذا من الأمور القبيحة ومن الأمور المحرمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن أعظم الإحسان بالنساء أن نحرص على إدخالهن بإذن الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وأعظم ما يعتنى به في جانب النساء مما يقربهن إلى الله عز وجل أن نعلم النساء كلمة لا إله إلا الله، وأن نبين لهن معنى هذه الكلمة العظيمة. فكم نسمع عن بعض النساء سامحهن الله عز وجل يذهبن إلى السحرة والمشعوذين والمغهاد والدجالين بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الوالد أو هذا الأخ أو هذا أو أن هذا الوالد أو هذا الأخ أو هذا العم أو الخال لم ينبه قريباته أن هذا الأمر منكر شنيع، وقد يصل بالإنسان إلى الكفر والإشراك بالله عز وجل. لذلك لا بد أن نبين لجميع النساء، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعيني بالله عز وجل. والله إذا كن النساء يعرفن مسائل لا إله إلا الله حقا وصدقا وبشكل واضح، فإن مثل هذه الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا ستقل بإذن الله عز وجل. وستنكر على زوجها إذا هي تزوجت أن الذهاب إلى هؤلاء الناس من أعظم الأمور ومن أخطر الأمور المحرمة. ومن نشأت على كلمة لا إله إلا الله يرجى لها الخير بإذن الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا من أعظم صور الإحسان بالنساء أن نأمرهن بالتزام الحجاب الشرعي الذي أمر به ربنا عز وجل، وليس بالحجاب الذي نريده على حسب أهوائنا وأمزجتنا، وإنما الحجاب الذي يأمر به ربنا عز وجل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلبة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وعندما تجد بعض الرجال جزاهم الله عز وجل كل خير يمشي في بعض الأماكن العامة وزوجته في ستر تام وابنته في ستر تام، تشكر لهذا الرجل صنيعه جزاه الله عز وجل كل خير. وهذه من التربية الحسنة ومن التربية الطيبة، وكثير من الناس يحرصون على هذا الأمر مطبقين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعض الناس جزاهم الله كل خير يجعل لابنته جائزة إذا هي لزمت الحجاب فتطيعه وتستجيب له، وهذا من التشجيع الطيب ومن الحث الطيب بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، لا نكن سببا في إفساد بناتنا ونسائنا، فإن بعض الناس هداهم الله عز وجل يأتون بالنساء ويلقونهن في فتن كقطع الليل المظلم، ثم يأتيك شاكيا بوقوع كذا وكذا من أمور الفساد والعياذ بالله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هي قطعة منك، هي كالجوهرة الغالية المصونة، لابد أن تصون هذه المرأة عن عبث العابثين وطمع الطامعين. فلذلك فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور العظيمة ونفقه نساءنا في دين الله عز وجل، فإنهن بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في المستقبل أمهات لرجال صالحين يذكرون الله عز وجل. وبالمناسبة أيها الأفاضل، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد كلهم نشأوا أيتاما اهتمت بهم أمهاتهم، لأن هؤلاء النساء كن على صلاح وتقوى لله عز وجل. فعندما تربي المرأة الصالحة فأنت بإذن الله عز وجل تربي أسرة صالحة. وأيضا لا بد أن نذكر الآباء ونذكر الإخوة على وجه خاص، لا تكن سببا في تطليق أختك أو ابنتك من زوجها، فإن بعض الرجال كما قال الله عز وجل: أليس منكم رجل رشيد؟ لا يوجد رجل رشيد في بعض الخلافات الأسرية، لا يذكرون النساء بالله عز وجل. يشجعن المرأة، يشجعون النساء على طلب الطلاق، فإذا تطلقت المرأة أغلق كل غرفته ولم يسأل عن أخته ولم يسأل عن ابنتها. نعم، بعض القضايا لا يوجد لها حل إلا الطلاق، وهذا دين الله عز وجل، ولكن أكثر القضايا يمكن أن تحل بحلول طيبة إذا تدخل العقلاء وتدخل الحكماء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفق نائبه لكل خير، واحفظ اللهم ولي عهده يا رب العالمين. اللهم ارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر، وانصر بهم الدين وأعز بهم السنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.